وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب لله ثم للتاريخ الذي يبين حقيقة الشيعة الروافض عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قبل الشروع في المقصود إخواني، يجب أن نفطن لعمل أهل السياسة ولا ننخدع، وكما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والذي أعنيه بذلك صدور بعض القرارات من إيقاف بعض الوفود السياحية الآتية من إيران أو العكس. هذا قرار سياسي بحت، بعيد كل البعد عن الحقيقة، وما أضمره القوم يطبقونه خطوة بخطوة. وعليه فاستمر على ما أنت عليه من بيان عوار القوم وما فيهم من ضلال، وإياك أن تكف. ما زال الكلام موصولا حول قضية المتعة التي حرمتها الشريعة الإسلامية وأجمع المسلمون على تحريمها، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مسمى. وحدثني بعض إخواننا، والعهدة عليه ولكن من باب التنبيه، قال أن بعض السوريات يشترطن على الزوج الذي يتزوجهن من المصريين إن استقامت الأمور في بلدها سوريا أن يطلقها ويطلق سراحها. قلت له: هذا هو نكاح المتعة بعينه، هذا هو نكاح المتعة، ونحذر من هذا الأمر، أعني من زواج السوريات، احذروا احذروا. يقول: وسئل أبو عبد الله: كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم، بل أراد منه المتعة، ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة. ولا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله. وقلنا أن حكم المتعة في شريعة الإسلام زنا عياذا بالله، وهو محرم بإجماع أهل العلم، ومن فعله يرجم. يقول: وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر. ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها. وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة، وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بها. وهذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها، أيتمتع أم لا. الصواب ما فيش حيرة، لأن عندنا الأصل الشرعي النص المحكم من السنة قال بالتحريم. فكون أن بعض الأئمة هكذا قال يقولون بجواز المتعة، هذا كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، لأن قول الصحابي نفسه لا يعمل به إذا خالف نصا، فكيف بقول من هو دون الصحابة؟ لا شك أنه أولى بالرد وبعدم القبول. يقول: إن الصواب هو ترك المتعة، لأنها حرام كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأما الأخبار التي نسبت إلى الأئمة فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة، بل هي أخبار مفترى عليه. وهذا هو الواجب الذي ينبغي علينا أن نعتقد تجاه الأئمة الأبرار، يعني أشياء علم تحريمها من دين الله بالضرورة والأدلة محكمة في ذلك، ثم قرأنا خبرا أن الشيخ الفلاني العلاني أو الإمام الفلاني قال بجواز ذلك. أول خطوة نتبين من صحة ثبوت الخبر إلى قائله، كويس؟ قالوا، خد بالك معايا، احنا بقى نجيب الخبر ونقرأه لعل الكلام في سياق معين، وما قصد الإمام بذلك قط. عشان كده نقول دائما وأبدا فرقوا يا أخوان بين فهمنا لكلام الأئمة وبين نص كلام الأئمة، البون بينهم شاسع، لعل الرجل فينا يقرأ ويخطئ أو يقرأ ولا ينتبه للسياق، وكما قال العلماء والسياق من المقيدات. يبقى لما نجيب كلام الإمام ونقرأ فعلا فهمنا وجدنا إن صحة الكلام ثابتة إلى الإمام، وفعلا فهمنا أن الكلام أن الإمام قال بخلاف الأدلة، خلاص يطرح الكلام ولا يقبل ونلتمس العذر له لعل النص لم يبلغ، وفي كلا الحالات لا يتابع في قوله. أما أننا بلغنا كلمة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بفناء النار أو ابن القيم إلى غير ذلك، نقوم بقى نعول على الكلمة دون البحث عن مصدرها وحقيقتها وعن هل هي صريحة ولا مقيدة بسياق معين، هذا ليس من الأمانة العلمية في شيء. يقول: فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة، بل هي أخبار مفترى عليهم، إذ ما كان للأئمة عليهم السلام أن يخالفوا أمرا حرمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وصار عليه أمير المؤمنين من بعده، وهم أي الأئمة الذين تلقوا هذا العلم كابرا عن كابر، لأنهم ذرية بعضها من بعض. لما سئل أبو عبد الله: كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا، فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال لا، خصوصا وأن الخبر صحيح، فأن السؤال كان عن المتعة، وأن أبا جعفر الطوسي روى الخبر أورده في باب المتعة كما أسلفنا. وما كان لأبي عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يحلوا أمرا حرمه، أو أن يبتدعوا شيئا ما كان معروفا. وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفا واحدا، بل افتراها وتقولها عليهم أناس زنادقة. إي والله، الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب على الله عز وجل في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، لا شك أنه زنديق كذاب مفترٍ. أرادوا الطعن على أهل البيت الكرام والإساءة إليهم، وإلا فبما تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية وتكفيرهم لمن لم يتمتع، مع أن الأئمة عليهم السلام لم ينقل عن واحد منهم نقلا ثابتا أنه تمتع مرة أو قال بحلية المتعة، أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟ فإذا تبين لها هذا أدركنا أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا الطعن على أهل البيت والأئمة عليهم السلام، لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير للأئمة. فتنبه، روى الكليني عن أبي عبد الله أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد، فاستسقيت أعرابيا فأبى إلا أن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني، فأمكنته من نفسي، فقال: يا أمير المؤمنين، تزويج ورب الكعبة. يستحيل، يستحيل، واخد بالك، أقصى ما في الأمر أنها مكرهة ولا شيء عليها. إن المتعة كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهما. أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة، فساومها على نفسها مقابل شربة ماء، وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها. وفوق ذلك، وهذا مهم، أن أمير المؤمنين هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة وفتواه على سبيل الحل والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة. ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن المتعارف عليه عند أئمة الفقه وعند الصحابة أن المتعة في أصلها كانت حلال، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة ثم حرمت إلى الأبد. هذا هو المنقول عن كثير من الصحابة إلا علي بن أبي طالب، قال حرمت يوم خيبر ولم تبح قط. وهذا من العجب، واخد بالك؟ فكيف ينسب إلى علي بن أبي طالب أنه قال بحله؟ هذا هو عين الافتراء على أمير المؤمنين. يقول إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لعدت سقطة، لا، لو قالها من العام ومن السوق لطعن في عقله، اي والله لطعن في عقله. يقول لعدت سقطة بل غلط يعاب عليها بسببها، فكيف تنسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو من هو في العلم والفتية؟ إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقد أراد الطعن به، وإما ذو غرض وهوى اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليطفي الشرعية على المتعة كي يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين، حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام بل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة، فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليل لما حرم الله. الأمر الثاني، لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام، مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فاكرين يا أخواننا الأصل اللي احنا قلناه وقرره شيخ الإسلام، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. طيب، أول خطوة لكي تستدل بكلام، أول خطوة اثبت صحة هذا الكلام إلى قائله. بس كلام من ده؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. فين؟ في سورة البقرة. أمين. كلام من هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فين؟ في البخاري. أمين. كلام من هذا؟ كلام أبي بكر الصديق. فين؟ في جريدة المصر. فاش لابد من إثبات صحة الخبر إلى قائله قبل أن تتكلم به، وإلا هذا من القول على الله عز وجل بغير علم. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم إن الله عز وجل خص هذه الأمة بعلم الإسناد، وهو من أعظم العلوم وأمتعها، يعني الأمة تفردت به عن غيرها من الأمم. من الذي حدثك فلان؟ نمسك فلان ده بقى إيه؟ نحلله وننظر إن كان أهلا للرواية أم لا. ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة أي المتزوجة رغم أنها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم، فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضا، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة. انظر فروع الكافي الجزء الخامس صحيفة 63 و400، تهذيب الأحكام الجزء السابع صحيفة 54 و500، الاستبصار الجزء الثالث صحيفة 45 و100. وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة. طبعا الجواب يطيش العقل، يذهب وحق له. المفسدة التي تليها، والآباء أيضا لا يأمنون على بناتهم الأبكار إذ قد يتزوجن متعة دون علم أبائهن، وقد يفاجئ الأب أن ابنته البكر قد حملت. لما؟ كيف؟ لا يدري. ممن لا يدري؟ أيضا فقد تزوجت من واحد، فمن هو؟ لا أحد يدري، لأنه تركها وذهب. نفس المفسدة هذه بدون مبالغة تتولد من إباحة الزواج بغير ولي أمر، لا شك في ذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكحها باطل، وقال الزانية هي التي تزوج نفسها، هذا هو الحق. إن أغلب الذين يتمتعون يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا، وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بأن بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس، فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس، وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته. تلك إذن قسمة ضيزة. لما؟ لأن هذا ليس من العدل على حد زعمك، وإن كان الأمر عندنا كله محرم بل كبيرا من الكبائر. إذا كانت المتعة مشروعة أو أمرا مباحا، فلما هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقراباته؟ إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضا ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بها، إنما هي مستأجرة، كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟ إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين. وهنا أنبه لعلكم تذكرون، واسمحوا أبسط شوية، لما لواسي التسع عشر سجن في المنصورة في دار ابن لقمان، وطلب المسلمون المصريون فدية عظيمة، ففرنسا بدأت تجهز، قالوا خلوه مرمي في السجن هنا لحد ما نجيب له الفدية. من عندها بدأ يفكر في الغزو الفكري لبلاد المسلمين، وقد كان الغزو الفكري اللي هو تمثل في الاستشراق والمستشرقين، له أهداف يسعى إلى تحقيقها، وسلك في تحقيق هذه الأهداف كل وسيلة. من أعظم أهدافهم تشويه الإسلام أمام شعوبهم حتى لا يفكر أحد في الدخول فيه. خبرك ده من أهدافه. كيف تشويه الإسلام بمثل هذه الأشياء؟ هو ما يعرفش إيه الشيعة وإيه السنة، هو كله يعلم إن هم ينطقون بالشهادتين عليه يكونوا من أهل الإسلام، ويبدأ يأتي بنقول. وفعلا المتعة يا أخوان يستقبحها كل ذي بصيرة، ومن عنده مسكة من عقل يستقبحها، ومن استحسنها فلا شك أنه كالبهيمة عياذا بالله. فمن خلال هذه الأمور يبدأ ينشر هذا، قال لهم تعالوا الكتابة هوت، ودي دولة، وده آية الله كذا، وبحر العلوم الأعظم إلى غير ذلك من الألقاب المكذوبة. ومن خلالها يستغلونها أيما استغلال في تشويه الإسلام أمام شعوبهم، حتى يحالوا أو يحيلوا بين شعوبهم وبين اعتناق الشريعة. وهذا من أعظم أهداف أهل الاستشراق. يقول إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لسك ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين. وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينيا واجتماعيا وخلقيا. ولهذا حرمت المتعة، ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تنبيه: سألت الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر، وعن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط، لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. واضح الكلام؟ هو ده بقى بيسموه التحريف، ولي أعناق الأدلة حتى يستدل بها على باطله. تحريف لا، يعني تحريم يوم خيبر، يوم خيبر فقط وبعد كده أبيحت. من الذي يتخيل هذا؟ من الذي يتخيل أن التحريم ينزل فترة زمنية معينة ثم ينسخ؟ من قال بهذا من أهل العلم أو من أهل الإسلام؟ وأما قول أبي عبد الله للسائل فقال الإمام الخوئي إنما قال أبو عبد الله ذلك تقية، وهذا متفق عليه بين فقهائنا. يبقى دلوقتي ما نعرف إن أصل دين الشيعة الروافد الخبثاء الكفار الفجار مبني على التقية، كيف تأمل لهم وتأخذ بظواهر كلامي؟ تيجي ازاي؟ يعني الاخ اللي وراني كتاب هنا مكتوب فيه ارين اياه كده، اسمع اخوانك هذه الفقره. لا لا لا، انا فقره معينه بس، لا تتعجل يا فعلا. يقول قال الدكتور عبد المنعم النمر في كتابه الشيعة صحيفة 9 بتصرف، أي بتصرف من النقل، وتابعت ما صدر ويصدر من زعيم وإمام المذهب الاثنى عشري الآن الخميني من كتب وخطب وأحاديث، فوجدتها صورة تبقى الأصل مما حوته كتبهم القديمة من النظرة السوداء لغيرهم من أهل السنة. قال وقد وصل إلى بيتي تهديد بالقتل لمجرد مقال تاريخي علم عن الشيعة، ووصف انخداع الجميع وانخداعه بالثورة الإيرانية بأنه كان غارقا في أحلام وردية، دعته إلى قراءة لمعرفة الشيعة ورفع الغشاوة التي اعترف بها قائلا راعني ما وجدت من معلومات، عجبت كيف فاتتني كل هذه السنوات من عمري رغم قراءتي الكثيرة. قلت لعل إفاقته هذه يفيق بها كثير من بني قومنا المخدوعون إلى الآن، وانظر لتعرف أكثر وأكثر كتاب الشيعة وكتابه المؤامرة. طيب، وإن شاء الله ونسأل الله عز وجل السلامة سنستمر في هذا الوقت في القراءة عن هؤلاء القوم، فإذا انتهينا من كتاب سنأتي بغيره حتى يعلم الجميع، ونعذر أنفسنا أمام الله ونبرئ ساحتنا أمام الله حتى يعلم الجميع حقيقة الأمر، وحتى يظهر الفارق بين أصحاب المنهج الحق وأصحاب المواقف فقط. يقول قلت والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائبا، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبه تحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر إلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة. فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لا يقوم عليها دليل، خصوصا وإن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي العمل عليها إلى يومنا هذا. طيب، نقف عند هذا الحد.